بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دراستنا تتناول كتابا هاما من الذي تناولت قضايا الهبوط. في الواقع كتب الهبوط بصفة عامة هي كتب علم وقطعية، بل إنني أقول إن كتب الهبوط هي أعظم ما تتضمن قواعد العلماء، يعني أن العالم إذا أراد أن يرد على فرقة أو على ضال فإنه يرد عليه من قواعد ثابتة ليست مشكوكا فيها ولا محل نظر، إنما هي عند العقلاء وفي التشريع قواعد معتمدة. فترى فتحا من الله تبارك وتعالى على المنتصرين للسنة، ونحن نستطيع أن نجعل كتب الردود هي كتب القواعد عند العلماء. وإذا تبعت ما قال العلماء في ردودهم على هذا الضلال قديما وحديثا، فترى مصنفاتهم مشحونة بالقواعد النافعة. افتح كتاب من هذه السنة النبوية، هذا أعظم كتاب كلف فالرد على الرافضة خاصة في ذات الإمامة. عايز تتناول ذات الإمامة الذي بنى عليه الشيعة مذاهبهم، أفضل من تناول هذا الذات شيخ الإسلام في رده على الرافضة في منهاج السنة النبوية. حتى الإمام الذهبي قرينه في عصره، يعني تقريبا للطلاب، انتقى كتابه واختصر ليكون سريعا في تناوله للطلاب في كتاب سماه المنتقى من هذه السنة النبوية في مجلد واحد. شيخ الإسلام عندما رد على النصارى رد عليهم في الجواب الصحيح، وضع قواعد فرد على هؤلاء وبين ذلك معتقداتهم خاصة في ذات ألوهية المسيح. فيخرج يعني يجمع جندا وخيرا للرد على هؤلاء، وكتاب نافع وعظيم في ذلك. ابن القيم عندما رد على الجهمية طوائف المرسلة، وعندما رد على النصارى في بداية الحيارة، وضع قواعد لابد من دراستها لكل طالب. وهكذا تتابع العلماء في ردودهم على أهل الضلال قديما وحديثا. أتى الإمام القرافي ورد على النصارى في مصنفات الجامعة، وكتاب الحوض القرافي كتاب نافع. فيخرج أخواني كتاب في القواعد الفقهية والقواعد اللغوية والقواعد الأصولية، يأتي بالفروق بين الكلمات أو ما يسمى بالأشباه والنظارة، وفيه ردود على أهل الضلال ناهيك عن مصنفات تضمنت في ثناياها ردا. نبقى نتكلم على كتب متخصصة في الردود أو في الرد على أهل الباطل. ابن عبد الهادي رحمه الله عندما انبرى في الرد على الشبكي رحمه الله، صنف الشبكي كتابا سماه شفاء الاستقامة، وانبرى فيه لقضية بدعية أو قل لقضية شركية، شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانضرب عبد الهادي ورد عليه ردا مقحلا في كتاب سماه أبصار المنفي في الرد على السفلي. والكتاب يدخل في كتب القواعد، قواعد المصطلح، قواعد علم الحديث، قواعد العلل، قواعد البحث والتعديل. وده دل على الردود على أهل باطل. وصار على هذا الضرب أئمتنا. الإمام القرطبي في كتابه الإعلام، كتاب في مجلد يلقى فيه على النصارى، على الضلال، على الأهل الباطل، بهذا الباطل العظيم رد ردا جامعا جميلا من مصنفاته. شيخ الإسلام رد على المنطقيين بمنطقهم في كتاب الرد على المنطقيين، فدرس علم المنطق ورد عليهم بمناهجهم وقواعدهم. شيخ الإسلام رد على أهل الرأي وعلى من قدم العقل على النقل في كتاب سماه فرض تعارض العقل مع النقل في 9 مجلدات، فأتى بأحكام الشريعة وبين أنه لا تعارض بين أصولها وقواعدها. ثم أتى علماء متأخرون أيضا صاروا على هذا الضبط، كما فعل الشيخ رحمة الله المهدي عليه رحمة الله في كتابه السلف إظهار الحق. وهذا الكتاب يكون أفضل ما ألف في القرن الأخير ردا على النصارى خاصة. لما تسألني في العهد كتاب يرد على شبهات النصارى، يبين معتقدات النصارى، أقول لك أول كتاب في هذا الباب كتاب إظهار الحق. هذا الكتاب صاحبه رجل درس دراسة خبيرة بكتاب اليهود والنصارى، استخرج منه ما يفضح أقوالهم، فرد عليهم بعلمهم وبكلامهم، وتتبع أهم الشبهات المثارة ورد عليه فيها ردا علميا، رجل سلفي معتقد. فلهذا هو مصدر في كتب الردود. شيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى له مصنفات في الرد على المستشرقين وعلى اليهود وعلى النصارى. في الواقع من أجمل كتبه كتاب شبهات حول السنة النبوية، رد فيه على رؤوس من رؤوس الضلالة كبعض المستشرقين والبشير وغيره، ورد على أبي ريا في كتابه الظلمات وليس الأنوار كان يدعي. فأتى بأكثر الناس تطاولا على الشريعة ورد عليهم. الرد هو رد علمي، والرجل متأصل علميا. له كتاب بعنوان محاضرات في النصرانية، من أمتع ما كتب عن النصارى، لأنه كان ذكيا يجيد المحاورة والمراوغة، فكان صاحب لسان الجد. فكتب في هذا الكتاب كلاما جميلا هو مدخل جميل لما أراد التعرف على دين النصارى. هذا الكتاب مدخل جميل خالص وطيب ومختصر وسهل، يتعرف به على هذا الدين الباطل، دين النصارى، ويبين لك ذلك مناهجه. كتاب محاضرات النصرانية. كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث النبوي، عندما تتبعت من كتب في باب الإسرائيليات فعلا وجدت أن أفضل من كتب في هذا الباب في حكم حديث بني إسرائيل هو هذا الشخص، الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. استقرأ استقرارا واسعا وبين حكم رواية الإسرائيليات وحكم نقلها. فالرجل في بابه علم وكتاب معتمد، فجدير هنا أن نقف على هذا الكتاب. لكن قبل أن نتكلم عليه لا بد من تفصيل بعض القواعد. لا تدري المقدمات قبل دراسة الكتاب. عندما نتكلم على باب الصراع أو ظهور أهل الباطل واعتراضهم على الإسلام، هذا يعني وجود الصراع الحقيقي بين أصحاب العقيدة الحقيقية وبين أصحاب العقيدة الباطلة. الصراع مش من جانب الشيخ الإسلامي ولا ابن القيم ولا ابن عبد الهادي ولا في القرن العشرين. الصراع منذ أن خلق الله آدم إلى أن يجف الله الأرض ومن عليها، كما قال رب العالمين اتباع السنة الربانية الجارية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكما بين بعد ذلك أن المنحرفين في كل ملة سيعترضون على أهل الحق، فالنصارى لابد أن يعترضوا على أهل الإسلام، واليهود لابد أن يعترضوا على أهل الإسلام. إذا الصراع قائم وقديم، كما قال رب العباد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا نظرنا وتتبعنا تاريخ الصراع مع الأنبياء، ما بعث نبي إلا وقام الصراع ضده. أي نبي؟ وانظر هل عاش في قوم بغير صراع بغير اعتراض؟ ما وقع. إذن فما يجري اليوم من اعتراض، من تشكيك، من تدبير، أمر جرى في عهد الأنبياء ليس جديدا، يعني ليس مستغربا يجي وقت الشيخ ويعترض على قواعد الدين، يعترض على الحديث، على القرآن الكريم، هذا ليس عجيبا. فقد اعترضوا على ذات النبي، على ذات النبوة، اعترضوا على كلام الله قديما، اعترضوا على توراة موسى، فاتهموا الأنبياء. إذا القضية قديمة فلا تعجب إذا وجدت أهل الباطل يجتمعون على أصحاب الحق. ماذا قالوا الأنبياء؟ قالوا نوح، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وقالوا اليهود: قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة، إنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا لصالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تشكيك إيه؟ في رسالتك، إن كنت من المرسلين. ونرضى يشككون في رسالة رسول الله وليس نبيا عندنا. بإجماع اليهود والنصارى لا يؤمنون برسول الله بالإجماع ولا يعتقدون نبوته. إذن هذا التشكيك وقع لبعض الأنبياء السابقين. وقالوا لصالح أيضا: يا صالح قد كنت فينا مرضوا قبل هذا. وقالوا لنوح عليه السلام: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل السخرية على الدين والشريعة مسألة قديمة. يعني دي مرة أحد الإخوة جاي متعصب جدا ومنهار وزعلان، فقلت له: ماذا جرى؟ قال: يعني الشيخ يعني على مواقع الانترنت في مواقع النصارى تشكيك وطعن في الدين وشتم للنبي، حتى جايبين كوبايه بول ابل وعلامة الدجال يقول لك اشرب يا مسلم، وجايب الاعلان ده. فقلت له: وما في ذلك؟ وماذا تنتظر من هؤلاء؟ فلا بد من وقوع هذا الصراع. وإذا كانوا يعدون علينا أمرا في الدين فلأنهم لم يفهموا الدين، لم يفهموا النص، لم يعرفوا الحق، ومن ذهب شيئا عادة. إذا القضية قديما، وما وقع اليوم وقع سابقا. وقالوا لموسى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قوم لما يفهم النبي هو من الكذاب الذي تؤدي إلى الكفر. تصور معايا لما نبي من اولي العزم يقال عليه ساحر، وهي كلمه عظيمه قبيحه يقال في حق نبي من اولي العزم. وعلى العموم أهل الجهلية في كل زمان ومكان يتطاولون على أهل الإيمان. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فألقى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فالصراع قديم أخواني ليس جديد، جابوا الطبيعة من إيه؟ ناقص عندها، ماشي كده؟ هذا الصراع إن جرى مع الأنبياء السابقين جرى مع رسوله أعظم من كل ما جرى. لما أتى بهذا الدين الحق اعترضوا عليه، فقالوا كما قال رب العالمين: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهذا اعتراض لما جاءهم بالحق ادعوا عليه السحر، بل سحر واضح جلي لا مرية فيه، وادعوا عليه أنه مكفور إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني يا ساحر يا مسحور، شوف الاثنين أحلاه مأمور. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فيقال مرة مسحور ومرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن، هكذا يقال له بهذا الباطل. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال هذا مع من يعيشون في ظلمات الضلال. عندما جاءهم بماذا أتاهم؟ بالتوحيد، بترك الشرك، بأكل الطيبات، بصلة الأرحام، بحسن الجوار، بإدخالهم. هل كانوا يصلون رحما؟ طب ما فعلوها؟ هل أكلوا الطيبات؟ أبدا، ما استحسنوها. هل تركوا الحرام؟ أبدا، كانوا يتضارون فيه. هل تركوا الشرك والسيئات؟ أبدا، كانوا يعبدون الصنم والحجر، بل وما يخدعونه بأيديه من الطعام فيجعل الواحد أكل. يعني شوف الاعتراف، كان يقال رمتني بجانها ويسلم. عندما يتهم رجل يدعو بهذه الدعوة فإن نظرت إلى حال المتهم ترى عجبا. يعني عندما أسمع عليهم واحد تسكير يتناول الإسلام بالطعام، تيجي تبص الدين، ما هذا الدين الذي يدين به؟ وكيف أتت عليه الجرأة ليتطاول على دين الإسلام وفي دينه ما لا ينبغي أن يقرأ على الناس؟ يمكن يكون بعضنا عارف بعض المقاضي في دين النصارى، لكن لا يعلم كل مقاضيه، لا يعلم أصلا معتقداته، لا يعلم الفضيحة التي في كتابه. فرجل عارف ما في كتابه ويعرف ما في كتاب الله تعالى الذي لم يحرف ويتجرأ. عندما أسمع ذلك أتذكر الحديث النبوي: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الحياء هو المانع من فعل القبيح، فإذا ما عندوش حياء إذا تقع في القبيح. فالكذب موجود في الكلام، النفاق والتدليس والغش. ثم إنه يحاول أن يوري علينا أن لا يذكر لنا ما في كتابه. يعني منذ يومين فتحت كتاب النصارى أقرأ في بعض أسفار التوراة، فوقعت على سفر حزقيال. سفر حزقيال هذا من أخطر الأسفار في العهد القديم، يعني بلغ من الجرأة والستاهة ما لم يبلغ نشيد الإنشاد. واحنا نسمع كده عن حاجة اسمها نشيد الإنشاد، دي حاجة يعني قبيحة جدا. لا، ستر حبتيال أقبس منه مرات ومرات. حكاية العذاب، حكاية البنت الفاضح، حكاية احتناء النساء أو مضاجعة المرأة للأصنام، فإن ده كله في ستر حبتيال ويظهر صراحة وبالألفاظ الشنيعة التي ربما لا تذكر في كتاب الجنسية. وده ما كنت كتابك انت وتقول لي ده القرآن فيه والسنة فيها. فالفرض أن يحدث. ولذلك يعني سمعت تصريحا صوتيا لنائب الكنيسة في مصر يسمى القسيس بشوي، وهو يعترض على المدعور زكريا بطرس باعتراضه على القرآن والسنة، وبين في كلمته أن هذا التخصيص مطرود من الكنيسة منذ 9 سنين، وأنه لا يرضى عما يقع ولا يحب هذا المنهج. ورجل قال كلمة أنا تدبرتها بعد ذلك، بيقول عندما تكلم بعض القساوسة حول دين الإسلام كان الشيخ الشعراوي يلمح بأقوالهم ويرد عليهم بغير تسمية، وده موجود في كلام الشيخ رحمه الله، كان له جهد مبارك في الرد على النصارى والمستشرقين ردا جليلا، وهذا الباب هو الذي برى به ويعني برع فيه تعبا، لكنه لا يسمي كثيرا، لا يحبه يعني خاصة من كلامه كان معرف التلفزيوني، فكان يعني لا يسمي الأشخاص ولا يسمي من قال هذا القول، لكن يرد رد جليل في بعض ما قاله المستشرقون. لذلك كتابه معجزة القرآن كتاب جليل، كتاب معجزة القرآن الشيخ الشعراوي رحمه الله كتاب جليل، نحن نأخذ منه الحق الذي فيه. فقال لما تكلم بعض القساوسة عن الإسلام الشيخ الشعراوي طلع لنا وبدأ يتكلم على النصارى وعلى دين النصارى وتعبنا، فذكر بكرة لما يتكلم هيطلع لنا بكرة 50 شعراوي و100 شعراوي. هو خايف من هذا الكلام أن يخرج الناس بالرد على هؤلاء فيطبقون ما في كتاب النصارى، وقد وقع يعني كأن الذي وقع هذا كان له منفعة عظيمة، انغارت الأمة غار الشباب على الدين فانضر الكثير للرد على هؤلاء الضلال وطرحوا ما في كتابهم. كل قبل لا نسمع عن أسفار اليهود ولا عن أسفار النصارى ولا نعلم، احنا بنرد بما في كتابنا، لكن عندما تعرفوا ما في دينك من الحق وما في دينه من الباطل تزداد ثباتا على الحق. لكن هذا لمن؟ هذا لطلاب العلم الراسخين، هذا لمن جمع قواعد الشريعة، هذا لمن فهم قواعد الإسلام. لكن واحد عنده حماس ولم يتعلم لا، يبدا كله مغلق، بل النظر في كتاب اليهود او كتاب النصارى هذا مغلق لغير المتخصصين. ليه؟ لانه لم يفهم مواضع الكلام ولم يعرف ما في دينك. لما تثبت من دينك وتتعرف على احكام الشريعه لكن لك خلاص انت ثبتت اقدامك على الطريق، فان قرات متخصصا للرد على هؤلاء فلا ضير كما فعل انكم السابقين، لكن تقرا كتاب الاخرين ولم تحسن كتابك هذا عين الضلال. فالشاهد من الكلام ان العرب قبل الاسلام كانوا على ضلال، الديانات الاخرى على ضلال، فلا اعتراف قائم، وهم يؤكدون البطلان الذي عندهم، لكن لانه يريد اسقاطنا فياتي على ان لا يشكلوا على الناس ويثيرونه إطارة حتى يشك الناس في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى اعتراض الجاهلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كانت أحوالهم. أنتم تعترضون عليه، هو أتى بدين وأنتم تعيشون على ضلال، فكيف كانت أحوال العرب؟ يعني نبذة مختصرة ذكرها علماء التاريخ عن حالة العرب قبل الإسلام. قال بعض المؤرخين كان في كتاب الأصنام لسنة محمد كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتنفح به. إذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتنفح به أيضا. ثم ساق عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حكوة من تراب ثم جئنا بالشاكي فحلبنا عليه ثم طفنا به. جمع حبتين تراب على ايه؟ بالعجين اللبن، ثم يعني يصير قمما فيعبد. هذا حال اهل الجاهليه او بعضا من حالهم. فالأجواء الخلقية والخلقية والعملية والاقتصادية كانت عامة. جاءت أن نسمع حديث عائشة ولا لا؟ حديث طويل. عندما ساق البخاري في كتاب النكاح أن النكاح كان على أربعة أنحاء، لما تقرأ كده الصور التي تقع لما رجل يرضى أن يذهب امرأته لرجل آخر تستقطع منه، شوف فساد الخلق أن يأتي رجل يرضى بهذا، أن تستبدع زوجته من غيره، أو أن يقبل جماعة من الرجال قد يصل إلى عشرة يجامعون امرأة واحدة، فإن ولدت دعتهم جميعا وقالت هذا الولد منك أنت، فلا حق له في الاعتراض ولا التمنص. شوف الأمراض العجيبة، فساد الفطرة التي وكان فيها. فعندما الإسلام اعترضوا. إذا الصراع قديم، وأهل الباطل يعيشون في باطلهم يعمهون. لم نكن نقول من أين نشأت شبهات أهل الضلال، كيف نشأت وكيف خرجت. إذا تتبعنا ذلك فنرى أنه لم يخرج عن نقاط محددة. أول ذلك اعتمدوا في شبهاتهم على أقوال الحاقدين على الإسلام من المستشرقين والمنافقين والكتاب العرب المعاندين للدين. أنت عندك جماعة من المستشرقين همهم الطعن في الإسلام، ليسوا مسلمين، تعلموا اللغة العربية وتعلموا القرآن والسنة وأرادوا بهذا التشكيك. ودي فرق في كل دولة أوروبية، في أمريكا وبريطانيا وتل أبيب، هؤلاء ينكثون يتعلمون. وللأسف مناهجنا التعليمية يخطط لها المستشرقون، دي بقى أكبر مصيبة. التاريخ الإسلامي كتبه المستشرقون الذي درس في المدارس وبعض الجامعات. فعندما تضع الخريطة التعليمية والذي يضعها جماعة من الضلال من النصارى المستشرقين، فماذا تظن بأي كتاب يضعه؟ فعندما يدرس الطالب هذه العقائد هذا التاريخ يلوث الفكر. نحن نذكر عندما درسنا التاريخ الإسلامي في العهد العباسي والعثماني وعهد المماليك، الواحد يقعد يقرأ كده ويسقط عليهم، ايه الكلام ده؟ كل عصر نجوم ونساء وقمر. فمن الذي كتب هذا؟ هل كتبه ابن كثير؟ هل نقلوا فصل ابن كثير حطوه في كتاب المدرسي؟ ابدا، اللي صاغوا جماعه من المستشرقين، فمن هنا وقعت الشبهه. وكذلك المنافقين، وهؤلاء بكثره في بلاد الاسلام، بل معظم جرائد السياره يدعمها هؤلاء. اعتراض فاسد على دين الإسلام، ولهم كلمة وخطوة كقاسم أمين في عهد الماضي وإلى يومنا كتاب في مجلات كثيرة لا هم لهم إلا تشكيك والطعن ولا يسميه. وكذلك الكتاب العرب والمعاندين، قد يكون مسلما أو متفقيا. في الفترة الماضية كان الكتاب النصارى لا يسمون أسماءهم بأسماء النصارى حتى يكون في ذلك تعمية على المسلمين، بل أهل الفن في العصر الماضي منذ 50 عاما كان الواحد لا يتسمى بأسماء النصارى حتى يكون خداعا للمسلمين. يعني جيت قرأت بعض أسماء هؤلاء عجبت، تسلوا بأسماء المسلمة، فعندما تبحث ترى الاسم ليس اسما سليما صحيحا، هو اسم نصراني لا يخلو من بولس أو جرجس أو غير ذلك، فأراد التمييع والتدنيس على الناس. فده بنشأ من مداخل الشبهات علينا. بنشأ الثاني، المرويات الضعيفة والمكذوبة فقد أتوا بها ليعارضوا بها الصحيح ولم يبينوا أن الضعيف لا حجة فيه. وده قصد طويل جدا، الشيخ أبو شهبة عقد قصد في الكتاب عن هذا الأمر، جاب لك الأحاديث الضعيفة التي اعتمدوها في الطعن في ديننا. فنحن نقول لا حجة في الضعيف، ونحن نتميز عن غيرنا من الأمم أننا لا نقبل أي نقل إلينا. فأمة الإسلام هي الأمة الوحيدة في العالم التي تميزت بعلم السند. هل أي أمة في العالم هل عندها إسناد؟ أبدا، قطع السند، لا إسناد عندها، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا في أي حضارة عصرية، انقطع الإسناد عندهم. وشهد الغرب بهذا أننا تميزنا عن باقي الأمم والملل بعلم السند. يعني لا تحاكمني إلا بنقل صحيح، لسنا كأنت وليس كتابنا ككتابك، فكتابنا يخضع لإسناد وكتابك لا إسناد فيه. ولذلك باتفاق النصارى أنهم يتدينون بالكتاب المقدس عندهم معنى وليس لفظا، وتدبر معنى نطاق كبير. كان ده سمعته بأذني من شنودة ومسطر في مصنفاته، أننا لا نتعبد بالكتاب المقدس، إننا نتعبد بالمعنى الذي فيه. فبالتالي الكتاب المقدس في العهد القديم باللغة الإنجليزية أبدا، باللغة العربية أبدا، ما هي اللغة؟ الأرامية أو العبرية؟ السريانية أو الأرامية على لغة الإنجيل وليس كتاب اليهود. يعني إذا اللغة الأصلية مقولة وترجمت، فبالترجمة هل موافقة ولا مخالفة؟ طب من الذي ترجم تعطيه؟ ومن الذي ترجم من الآرامية للاتينية؟ أو من السريانية للاتينية؟ ومن اللاتينية للإنجليزية؟ ومن الإنجليزية للعربية؟ ولاحظ أن العربية أخر الترجمات، وهي أقل الترجمات دقة. لا، يعني أقل ترجمات كتابه الدقة الترجمة العربية. من هنا بنجد أن قساوسة الغرب أشد إنصافا أو أحسن إنصافا من قساوسة الشرق، لأنه عارف الموضع الصحيح. اللي ترجمه للغة العربية دلسه وحرصه وغيره ما يحتج به عليهم، وفي كلمة تصلح بالحجة عليهم يحذفوها. وكيف يكون ترجمة صحيحة وفي هذا الكتاب أمور عجيبة؟ لما تجد في الكتاب كلام مذكور بالسياق المتصل وبعدين نقط فيتصل الكلام بعدها، يعني حذفوا كلمة ووضعوا مكانها نص، ده يضع الكتاب المقدس حطه بالكثير وفضل النص، ده موجود انت كده تسير بسرعه كده هتلاقي الكتاب منقط، لانه عندما حذف الكلام فيه نقص. طيب هنحط ايه؟ لو وضع ما هو موجود يحتج عليه، طب يعمل ايه؟ طب كده فضل وحط نقط، لو وصلها الكلام فيه نقص، لو كتبها يحتج عليه. فالحل الوسط ينقص، هو ده ايه؟ هو ده الحل الوحيد اذا يذكر في كتاب. فانت لا تتعبد بالرجل. طيب ومن الذي يترجم؟ وهل الترجمه كانت موافقه للاصل او لا؟ مع اختلاف اللغات واللهجات والعبارات، ودي كلها قضايا تجعل ان تجعل الكتاب يكتب مصداقيته. فعندما نحاكمهم من الذي كتب؟ لا يعرف. من الذي نسخ؟ لا يعرف. من الذي ترجم؟ لا يعرف. من الذي نقل؟ لا يعرف. الاسناد المخطوط غير معروف. طيب اذا لو تحاكمنا بعلم السند نقول كتابكم من اصله مرفوض لان الاسناد سقط، وكتابنا كتب في عهد رسول الله وجمع في عهد ابي بكر كتابه. ولذلك لما تقرا كتاب التوراه والانجيل والقران والعلم الحديث لمريد بوكاري، تلاقي كتاب يعني جيد في هذا الباب في مجله صغيره. هذا كتاب لجراح ترنسي، مريد بوكاري جراح ترنسي، كان همه النظر في الكتب المقدسه في التوراه والانجيل والقران ويعقد مقارنات. الرجل لم يقبل التوراة، لم يقبل التوراة جملة ولم الإنجيل جملة، لم يقبله جملة. قال لي قال أنا لا أعلم من الذي كتب إنجيل متى، لا أعلم ولا يعلم أي نصراني من الذي كتب، لأنه كتب بعد رفع عيسى أو بعد موت عيسى على ما يعتقدون بخمسة وسبعين عاما. ومتى لم يشهد الذي دار لعيسى؟ من الذي أخبر؟ ومن الذي كتب؟ وما الإسناد من متى؟ الكلام ده كله مش موجود، حلقة مفرغة. فرفض. ثم تكلم كما قال القرآن الكتاب الذي جمع في حق نبيه، نبي الإسلام، وكتب في عهد الجيل الأول، وتواترت النقل جيلا بعد جيل. فقضى بالقرآن على التوراة والإنجيل. وده رجل ليس مسلما، كتبه في أول حياته قبل الإسلام أكثر بعد ذلك. عندما ترى ونتحاكم إلى العقل والمنطق نجد أن هذا الكتاب مذكور النسبة، ولا ينبغي أن يتحاكم إليه لتساوي أصله. فأنا عندما أتحاكم إلى ديني فالحديث الضعيف عندي ليس بمعتمد، وانا لا انسي ان بعض الضعفاء ادخلوا على الدين ما ليس منه. وفي المحاكم الشريعه ان قام العلماء وذبوا عن الدين. اذا انت عندي معيار النقد، معيار النقد قائم، والتصحيح والتضعيف جاري في السنه النبويه. اما عندكم فاين المعيار؟ لما يجسس وينقص في آخر، ما هو معيار القبول والرد؟ مفيش. المعيار كلها مختلة. إذا الحديث الضعيف لا عمدة فيه. وهم يتعمدون الإتيان بأحاديث صحيحة ويدخلون فيها أحاديث موضوعة. يعني مثلا حديث الجاريتين، يعني دخل رسول بيته وكانت البيت عائشة وجاريتين تغنيان، حديث مشهور. حديث لما دخل الصديق رضي الله عنه قال المزمور الشيطاني عند رسول الله، هم حطوا ألفاظ زيادة. قال فدخل أبو بكر وعنده الجاريتان تغنيان وترقصان. ترقصان دي تنبال، هم جابوها كده حطوها زيادة في الحديث وجعلوها وضع قراء. ولو تتبعت مرويات الحديث لم ترد ولا في رواية موضوعة، لم ترد. فأنت عندما تقرأ لابد أن يرجع للمصدر وتعمل مقابلة، ماشي كده؟ لما تيجي تقرأ كلامهم ما تاخدش الكلام بالقبول، لا، ناقش الكلام الأول، هل ما قاله حق أو كذب؟ يعني مرة سمعت واحد جاب لي مناظرة أو على القسيس زكريا بطرس هذا بيتكلم في الطعن في القرآن، بيقول ان القرآن مستمد من التوراة والإنجيل والكتب السابقة. طيب ايه دليله؟ قال وفي وثيقة وجدتها على موقع الانترنت. ما شاء الله، ايه الكلام ده؟ لما يقول لك في وثيقة الجهل يقول لك لا لا وثيقة لا يأتينا ان شاء الله في غرفة المصرية ها ولا في المكتبة الظاهرية على الانترنت. شوف البجاحة. يقال هذا الكلام وللأسف ممكن أخي يقول لك ده في وثيقة جابها من الانترنت، هات أي ورقة طعمية على زيت شطرة كده واكتب عليها كلمتين بخطة المنعكش ونزلها على النت ويقول لك وثيقة اهي. ايه الكلام ده؟ هل نحن نتحاكم إلى هذا الكلام؟ ده كله في حيز الجهالة. أنا لا أستطيع أن أنقل مقالا من موقع الإنترنت وأعزوه بهذه الإسدة، لا أدعو على ذلك، يعني كده مجهول عندي إلا إذا سمي في موقع معتمد، لكن بنسبة مجهولة ليس بمعتمد عندنا. فلمنك وثيقة إيه الكلام ده؟ دي سفاهة، سفاهة عقود، ورجل مختل يقول هذا الكلام. فنحن لا نتحكم إلا بالحديث الصحيح، فالحديث الصحيح ممكن يدخلوا عليه مرويات ضعيفة أو يأتيك بنص لا وجود له يعترض به عليه. لا، إذا لابد أن تدرس علم السنة دراسة قوية. لذلك أقول إن هذا الباب ليس بابا لعوام الناس، هذا الباب إنما يأتي من متخصصين، واحد عنده لسان العربي، عنده فهم دقيق للقرآن والسنة، عنده قواعد البحث والتحرير، يعرف يحرر مسألة، يعرف يحقق حديث، يعرف يفهم معنى الآية بصورة صحيحة. أما إذا كان معوزا في كل شيء لا يقتحم هذا الباب ويقوي نفسه في أصول الشريعة. من أصول الشبهات نقل أقوال مذكورة عن العلماء ليتغير المعنى، وده كثير وحدث ولا حرج. ينقل عن العالم قولا مذكورا، أقول لكم كل شبهات النصارى والمستشرقين التي تتناقر اليوم في بعض الفضائيات وعلى مواقع الانترنت ما أخذت إلا من تفسير الغالي كلها. من آخر كده شكلوا لجنة من بعض الباحثين وأتوا على الكلام الراجي وقعدوا يطلعوا منه. الراجي بيعمل ايه؟ بيقول وفي الآية اعتراض، ماشي كده؟ يجيب الاعتراض ويرد عليه. هو يعمل ايه؟ يروح حاصل الاعتراض ويقول لك شوف يا عم عندكم في الآية دي واعتراض على الشريعة من كلام الراجي، والراجع اعترض او بين ان في الآية اعتراض او اشكال ودفع الاشكال. رجل النخ عالج عايز يقول لك ان ممكن بعض اهل الضلال الذين لا يفهمون يعترض، فكانت الاعتراض ورد عليه. هو سهل على نفسه لما جه اعضاء المسلمين راح مطلع الاعتراضات في نقاط وجعلها شبه ولم يمكن كلام الراجل. والكثير منهم ينقل كلام البيضاوي في تفسيره مذكورا. ترجع للبيضاوي تجد الكلام مش موجود بنفس اللفظ ولا بنفس المعنى في اضطراب شديد. فده مذهب عندهم بقر الكلام. اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، يعني حرف الموضع اللي عايزه وبالمكين بعده كمان، ده تحريف اليهود. فالتحريف في الموضع وبعد الموضع بالزيادة بالنقصان بالحذف، دي مواضع الحذف والتحريف عند اليهود والنصارى. انتوا عارفين طبعا الحديث لما اختصم اليهود الى رسول الله في الذي زنى وتحاكموا الى رسول الله، قال ايه؟ قال هاتوا الكتاب. لما جاب الكتاب ايه اللي حصل في الكتاب؟ وضع يده على موضع الرجل، وضع يده على موضع الرجل. إذن لما يضع يده على موضع الرجل هو يعلم الحق ويحيد عنه، فيعمل ايه؟ يجي في النقطة بقى الجريدة المحققة يشيل ايه؟ يشيل موضع الرجل، وده الذي وقع في الكتاب. فرب العالمين ترى انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وينقصون ويزيدون في الكتاب بمواضع التحريف عند اليهود والنصارى. فعندما ينقلون عنا كلاما بحجة ان النقل غالبا مذكور، فانت اقول لك مثلا وقد قال الطبري في تفسير جدا كلام الطبري، لا تعمل انت ايه؟ ترجع للطبري. هل هذا الكلام هو كلام الطبري؟ غالبا ليس كلام، غالبا خذ منه ما يروق له، وذكروا ما يريدون حتى تغير المعنى كاملا. ماشي. رابعا، اتوا باقوال شاذه او مرجوحه ذكر العلماء وردوا عليها. احنا عارفين يا اخوان ان كل مساله علميه فيها شذوذ، وكثير من القضايا العمليه شذ فيها بعض العلماء، يقول لك وعند فلان وقع كذا وكذا، وابو حنيفه يبيح الوضوء بالنبي، شوف يا عم الكلام ده، وورد على ابن عباس انه ينجز نكاح المطعم. دي كلها ايه؟ اقوال وردت اما بشذوذ او اقوال مرجوحه واعترضوا بها علينا، ونحن نقول ان الحجه ليست في شذوذ العالم، نحن مامورون بمخالفه العالم ان شذ. ولذلك نجد من الامر القراني ان الاتباع واتباع السبيل وليس الشذوذ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. اذا نحن عندنا ايه؟ عندنا كتاب وسنه واجماع حجه على الناس. من شذ من العلماء كان عبره بشذوذه، حتى لو كان قوما عن الصحابه وقالت اجماع الصحابه لا اعتبار به، فهم اتوا باقوال شاذه وجعلوها حجه علينا. نحن نختلف مع اليهود والنصارى في قضايا عظيمه، من اهمها اننا لن ننصب رجلا يوالي ويعادي عليه الا رجلا واحدا هو رسول عليه الصلاه والسلام. وهذا ليس الخلاف الكبير، يعني يقول لما تفتح مثلا الكتاب بتاع النصارى وكتاب اليهود، اليهود وضعوا خمس اسفار قالوا هي أخطار موسى، دي الأخطار القانونية، عقم دي أخطار الخمسة القانونية، دي أخطار موسى الخمس التي هي التوراة، سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر اللاويين، وسفر العهد. حفظناهم من العهد، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه. العدد يعني عدد كل حاجه، ماشي كده، دي خمس اشطار. طيب لما تفتح التوراه ست، لا زي المقدس العدد القديم الخمسه، 35 تقريبا. طيب ايه ده كله بقى؟ بعد الخمسه ايه؟ اسفار انبياء بني اسرائيل، اسفار انبياء بني اسرائيل. في اخر الكتاب في سبع اسفار، في اخره سبعه اسفار، ستر ملاهي وحبقوق، ها حاجات كده ايه غريبه. دي بيسموها الأخطار القانونية، الأرثوذكس والكاثوليك يدخلونها في كتابهم، والبروتستانت يقولون ليست أخطارا مقدسة وأصحابها ليسوا ملهمين، ليسوا أنبياء، ملاك مش نبي، وحبقوك مش نبي، وفكر أستر ليس نبي، امرأة أستر امرأة ليس نبي ولا موحى إليها، فنحن لا نسكنها في الكتاب المقدس. زمان الأخبار القانونية لا بتريدها، دي مش داخلة عندنا في الكتاب، احنا مش معتمدينها. فنسخة العهد القديم بتاعت الأرثوذكس أو طبقة التنضيط فيها على الأخبار السبعة القانونية، نسخة البروتستانت شايلينها. ليه؟ لأن الأولين جعلوا القداسة لكتابها، والبروتستانت لم يجعلوا القداسة لهؤلاء. طب من أين استمد القداسة؟ من مين؟ من كل واحد بيتكلم وقلت ان لا كلام اذا هو كلام مقدس. فالكلام ده وقع مع اليهود اعظم من وقع للنصارى، اعظم من وقع للنصارى. ادعوا القداسه لتلاميذ عيسى فصارت مقالاتهم ورسائلهم مقدسه عندهم. نيجي العهد الجديد، كان الانجيل عندهم ها اربع اناجيل، اربع اناجيل، انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ماشي كده. طيب هو بس ده كتاب مقدس؟ لا، ده هو مثل الربع، الثلاث ارباع اخطار لطلاب وطلاب طلاب عيسى، للحواريين ولتلاميذ الحواريين ولمن بعدهم، انتهى رسائل لبولس، وبولس ما اتى الا بعد المسيح، وجعلوا كلامه بمنزلة الإله، بمنزلة كلام عيسى بالضبط، له نفس القداسة. طب عيسى رفع خلاص وانقطع الوحي، فادعوا أن طلابه تكلموا بكلام الإله، كلمتهم من الافتراق اللي بينا وبينهم، احنا ما عبرناش القداسة للصديق مش كده؟ ولا لعمر ولا عثمان ولا علي، كل واحد عندنا بعد رسول ايه؟ يوقف ويرد، هم مش كده، هم رسول. طالما اتكلم بولس ده كلام مقدس، ده مش كده بس، بولس لما يتكلم ايه ده مقدس؟ ده لو يوحنا نام وشاف في المنام حاجه تبقى الحاجه دي حاجه مقدسه، وده ستر عند النصارى، ستر رؤيا يوحنا اللاهوت، رؤيا يوحنا اليهودي ما هي الا رؤيا مناميه كان يوحنا نايم وشاف في النوم، قال له انت كتبها بقى كلام مقدس خلاص، فصارت الكتاب المقدس وحي من عند الله تعالى. يا جماعه واحد نايم وحلم وشاف كوابيس النوم وشاف حرب الطائرات والنجوم، ده موجود حرب الكواكب، وشاف الاوعاد، وشاف الإله إنه على صورة خروف، وشاف قدامه كده وحوش يوضع في كتاب، في كتاب المقدس وينسب لله، لأنهم ادعوا القداسة لهؤلاء. فلو نام نوم ده وحي، لو كتب كتابته وحي، هو مؤيد بروح القدس. نحن بنقول إن حسان بن ثابت كلامه ليس مقدسا، نعرف تقول ايه؟ ومعك روح القدس، ما دام ان كلام حسان ليس له القداسه لكن كلام الرسول مش كده؟ اهدوهم فان روح القدس ما زال معك ما نافعت عن رسول الله. تصور معايا يعني احنا حتى مع حسان رضي الله عنه لا ندعي لعبارات القداسة، بل إن حسان لما تكلم في فتنة الإفك تقيم الحد عليه، يعني كلامه إيه؟ مش القداسة، يؤخذ ويترك، لكنهم يخالفوا لنا في هذا الأصل، وده اختراق عظيم بين ما عندنا وبين ما عندهم، تقديس الأشخاص حتى يكون بمنزلة النبي الملهم ليس في شريعتنا. ممكن يكون عند بعض الفرق الضالة عندنا، ده موجود عند الرافضة، الخميني كلام مقدس عند الرافضة، ولذلك وضع قاعدة يسميها إيه؟ ولاية الفقيه. دي بدعة خمينية. ولاية الفقيه يعني إن الزمن لابد فيه من مهدي. فبالمهدي في السرداب لسه ما طلعش. إذا لابد من تعيين ولي نائب عن المهدي يحكم بشرع المهدي حتى يخرج المهدي. فحط إيه؟ قال لك إذا أنا بتكلم بلسان المهدي وكلامي مطاع فعلى ذلك صار لكلام الخميني قذافة عند الرافضة. فصل كبير هم يتبينون بكلامه وضع عباراته لتجد الغلو الشديد في حبه، لأنه أقنعهم بأنه مقدر وهو ولي عن الفقيه الذي سيأتي. وعمل كتاب يسماه ولاية الفقيه موجود عند بعض الصوفية يعظمون أوليائهم حتى ربما جعلوهم في مرتبة القداسة، لكن لا وضع علي بفكر ضال. أنا لا أحاكم النصارى على الفرق الضالة النصرانية، ده أنا بحكم على كتابه. مولوش للفرقة المارونية قال لا قل ده أنت الدين أنت الدين الأرثوذكس وفي كتابك المقدس تقول هذا. لا يحاكم على فرقة ضالة. وانت لما تتبع فرق النصارى الضلال بتجد ابن حزم ساقهم في كتاب القصص الشهر الثاني كذلك جمعت ايه؟ بالمئات. انا لا اتحاكم مع هؤلاء، انا اقول انا احاكمك على ما تعتقد، فحاكمني على ما اعتقد. ما تقولوش انا طلع عندكم الخميني احنا عايزين ندرس الخميني، انا لا اتكلم ده انا افكر هو عندي كذا. فلا تحاكمني على رجل هو عندي ضال. ونحن في شريعتنا اثبتنا ان اهل الضلال يخرجون به ديننا. اذن فلا يعترض علينا بأولاد شاذوا عن الدين، انما الاعتراض على اصل التشريع. هات لي خطا في القران، هات لي خطا في السنه، لا تحاكمني لشذوذ عالم او لفرقه ضاله، كما انني لا احاكمك على شذوذ عالم. عندما نجادل النصارى لا نحتج عليه من جلد الناس. ليه؟ لأنه عندهم ليس مصدقا، خلاص مش هنحكيه. هنحكمك على الإنجيل ما تعمل. أنت شلون دي برنادة؟ لأن برنادة يقول كلامك عجبك. خلاص ننحي برنادة ونجيب متى ونرقص. ونتكلم عن متى ونرقص. طالما أنت تؤمن بهؤلاء فنحن نحتج على بما يعتقدون ويتدينون. ماشي كده؟ خامسا سوء الفهم لنصوص الكتاب والسنة. ودي مشكلة لما يعملوا مثلا نزول الطعن في القرآن. يقول لك في القرآن عبارات لا تفهم تحتاج إلى شرح. طيب هل القرآن نزل باللسان العجمي ولا باللسان العربي؟ العربي. طب أنت لسانة أعجمي هل تريد أن يقاصدك القرآن بلسانك الأعجمي حتى تفهم؟ ترجع إلى مصدر هذا القرآن، إلى أصل القرآن الكريم أنه باللسان العربي. ما تجيش تقول القرآن فيه عبارات غير مفهومة لأنك لست من أهل العربية. قل لي إيه معنى عبارة والعاديات ضبحة والموريات قدحة والمغيرات صدحة؟ دي كلها عبارات مغلقة. أقول لك مغلقة عندك بسوء فهمك أنت. والقرآن خاطب فصحاء العربية، خاطب البلغاء في العالم وفضحهم، وأراد أن يبين منزلة هذا الكتاب مع كلام الناس جميعا. فلا تحاكم القرآن على سوء فهمك، لا تحاكم القرآن والسنة على خطئك في إقراء الحديث والآية. هذا أمر لا يقرب على الدين بخطأ. أنا ضعيف القراءة، ضعيف اللسان العربي، فليس ذلك دليل على الخطأ في هذا الدين. لا، حتى تحكم عليه بالضعف أو بالقصور تعلم لغة ثم تحاكم إليه بعد ذلك. إن وجدت القول العربي فاقدح ولم تجد. فهم عندما قرأوا لم يفهموا، وفصلوا القرآن والسنة بمفهومهم وقع الخلل، فنقول له عندنا ضابط هام. أما الكتابة لا يفهم إلا بقواعد الفهم العربية، والسنة لا رابط في قبولها وفي فهمها، وعندنا العلماء لهم توجيهات بين السجاد والسنة وسوف ترجع إلى ذلك. وجدت تعارضا، تعالى لنقل التعارض، لم تفهم النص أو لم تقرأه جيدا تعالى ليقرأ عليه، لكن وجد اعتراض عندهم أنهم لم يفهموا، على اعتبار إنه مش عايز يرجع لتفسير، مش عايز يرجع للكتاب في غريب الحديث، يقول لك لا أنا عايز أقرأ الكلام أفهمه على طول. طب أنت لو احتججت عليك في هذا إذا يجب عليك أن تقرأ التوراة بلفظها الأصلي، واللغة التي الذي يبدأ التوراة مش موجودة، ماشي كده؟ واجب عليك أن تقرأ الإنجيل باللسان الذي نزل الإنجيل به، مش بالترجمة، لو الأمر على هذا المنوال. إذا هم من لم يفهموا معنى نصوص القرآن الكريم أرادوا أن يحتجوا علينا بهذا الفهم العجيب. يعني الوقت لعل قلت عليكم لسه الكلام طويل حول هذه المقدمة قبل أن نبدأ بعون الله تعالى في شرح الكتاب، لكن مقدمة هي لابد منها قبل أن نتكلم على فصول الكتاب، لأن الكتاب معظمه أمور بعد التفصيل العام، تكلم على قضايا قرعية في أحاديث تكلم عليها بالتضعيف أو ببيان وجه الصحة. فما زلنا مع حديث عن مزايا الشريعة، كيف أنها أتت كاملة لا عوج فيها ولا نقص. فشاء الله موعدنا الدرس القادم حول قيمة هذه المقدمة. إن شاء الله تعالى أود أن يكون معنا الكتاب في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.